بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل الأمثال مع ابن القيم رحمه الله. قال: فصل. ومنها قوله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. يقول ابن القيم: شبه الله سبحانه الحياة الدنيا في أنها تتزين في عين الناظر فتروقه بزينتها وتعجبه فيميل إليها ويهواها اغترارا منه بها حتى إذا ظن أنه مالك لها قادر عليها سلبها بغتة، إما بالموت وهذا ظاهر، وإما بمرض ينزل بالمرء فلا يستفيد بها، أو بآفة تجتاحها وتزيلها أحوج ما كان إليها وحيل بينه وبينها. هذا الكلام لابن القيم رحمه الله، إن فعلا الناس تغتر بالدنيا كلنا والعياذ بالله، نسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يهدينا، نغتر بالدنيا ونرى الأغنياء فيها ونرى الزخارف والزينات، والإنسان عندما يغتني وتكثر عنده النعم يظن أنه قادر على هذا، فيأتي أمر الله عز وجل بالليل أو بالنهار فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، يعني جعلناها حطبا وحطاما كأن لم يكن فيها شيء بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وهذا فعلا أي أرض ترى الأرض مثلا قبل محصول كذا، يبذر الفلاح فيها البذر ثم ترى الخضرة ثم ترى النبات يانعا، تنظر إلى الجنات، أشجار البرتقال، أشجار التفاح، أشجار مزروعات القمح، مزروعات الذرة وغيره، خضراء وزينة عظيمة جدا، زينة عظيمة، والإنسان يغتر بها. والإنسان الذي عنده نعم كثيرة فجأة يسلبها، ربما يموت فجأة ويترك كل شيء. قد رأينا أناسا كثيرين يموتون ويتركون وراءهم كل شيء، أو بمرض يصيبه المرض وعنده الأموال ولا يستطيع أن يستمتع بها، خلاص هو نائم على فراشه، الأملاك موجودة، الأموال موجودة، ولكن هو لا يستمتع بأي شيء، نائم على فراشه ينتظر المرض. أو تأتي آفة تزيل الزروع والخضرة والنباتات، جائحة، ريح، جراد، غيره، وهو في أحوج ما يكون إليها، يقول ابن القيم: وحيل بينه وبينها. فهذا تشبيه عظيم جدا. قال: فشبهها بالأرض الذي ينزل الغيث عليها، أرض ينزل عليها المطر فتعشب، يعني يظهر فيها الخضرة ويحسن نباتها ويروق منظرها للناظر، إنسان يسر جدا وهو ينظر إليها فيغتر به ويظن أنه قادر عليها مالك لها. ينظر الأرض، انظر هذه حقل مليء بالقمح، حقل مليء بالذرة، عندنا الأموال والحمد لله، فيأتيها أمر الله فتدرك نباتها الآفة، تأتي الآفات على النبات فتصبح كأن لم تكن قبل، فيخيب ظنه وتصبح يداه صفرا منهما، فجأة لا شيء، راح المحصول، ضاع ما كان ينتظره. فهكذا حال الدنيا والواثق بها، الذي يثق بالدنيا هكذا سواء. وهذا من أبلغ التشبيه والقياس. يكمل ابن القيم فيقول: فلما كانت الدنيا عرضة لهذه الآفات، الدنيا كلها آفات وما في أحد سلم، وانظر في نفسك وفي أسرتك، لا بد أن هناك ناس فقدناهم وناس مرضوا وأحداث شديدة حدثت، فانظر إليها، بينما قارن حال الدنيا التي كلها آفات وكلها ابتلاءات وقارن بين الجنة، الجنة سليمة من الآفات. قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام، فالجنة هي دار السلام، قال ابن القيم: فسماها الله هنا دار السلام لسلامتها من هذه الآفات. أنت آمن، أنت في حدائق وفي جنات ونهر والأنهار تجري، وانتهى الأمان، لن تزول هذه الثمار، أنت لن تكبر، أنت لن تصيبك الأمر، لن تصيبك الأمراض، ولن يأتيك الموت، فأنتم خالدون فيها. فهذه الآفات التي ذكرها في الدنيا، قال: فعم بالدعوة إليها وخص بالهداية من شاء. فذلك عدله، يعني أنه يعم بالدعوة الكل، هذا عدله، فيعاقب الكافر بعدله، وهذا فضله حين يخص بالهداية من يشاء. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. فنرى هنا أن الله عز وجل ضرب مثلا لزهرة الحياة الدنيا وزينتها، وأن هذه الحياة سريعة الانقضاء والزوال. ضرب المثل بماذا؟ بالنبات الذي يخرجه الله من الأرض بما أنزل من السماء من الماء، مما يأكل الناس من زرع وثمار على اختلاف أنواع الثمار وأصنافها، ومنها الذي تأكله الأنعام من العشب والأب والقضب والتبن وغير ذلك. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، أي زينتها الفانية، وزينت يعني حسن ما خرج منها وظهرت الزهور نضرة جميلة الشكل والألوان، وظن أهلها الذين زرعوها وغرسوها أنهم قادرون عليها، أي على حصادها ونيل الثمار منها، بينهم كذلك جاءتها صاعقة أو ريح شديدة فأيبست أوراقها وأتلفت ثمارها. ولذا قال تعالى: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا، أي يابسة بعد تلك الخضرة والنضارة، كأن لم تغن بالأمس، أي كأنها ما كانت حسناء قبل ذلك. ولذا سبحان الله، كأن لم تكن فيها أي نعيم. وهكذا كل الأمور بعد زوالها كأن لم تكن. ولذا في الحديث، حديث صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا، الناس الذين عاشوا في الدنيا في نعيم ورفاهية عظيمة جدا، فيغمس في النار غمسة، غمسة واحدة، ثم يقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول له، ويؤتى بأشد الناس عذابا في الدنيا، المحرومين والبؤساء والفقراء جدا الذين عانوا الجوع والتعب والعري، فيغمس في النعيم غمسة، ثم يقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا. هذا الصحيح، الله أكبر. قال تعالى وهو يخبر عن الذين أهلكهم وأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، كذلك نفصل الآيات، يعني نبين الحجج والأدلة لمن، لقوم يتفكرون فيعتبرون بهذا المثل في زوال الدنيا من أهلها سريعا، مع أنهم اغتروا بها وتمكنوا منها سبحان الله، فتفلتت منهم، لأن الدنيا من طبيعها الهرب، الذي يطلب الدنيا تهرب منه، والذي يهرب من الدنيا هي تطلبه، سبحان الله، يهرب من الدنيا، الدنيا تجري وراه وتجيب له كل المغريات، يجري هو وراء المغريات لا يجد شيء. ولذا ضرب الله مثل الحياة الدنيا بنبات الأرض في هذه الآية التي ذكرناها، ونفس المثل يذكره الله عز وجل في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وضرب هذه أمثلة في الزمر والحديد، ونأتي لها إن شاء الله. فهذا شيء عظيم جدا. ثم ختم المثل الله عز وجل بقوله: والله يدعو إلى دار السلام. الله بنفسه سبحانه يدعون إلى دار السلام. لما ذكر الدنيا وسرعة يعني زوالها وعطبها، رغب في الجنة ودعا إليها وسماها دار السلام. هنا التسمية بالذات دار السلام، لم يسميها مثلا جنة المأوى، سماها هنا دار السلام. لماذا؟ لأنها بالمقارنة بالدنيا سالمة من كل الآفات والنقائص والنكبات. فقال: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء. لذا دائما ندعو الله أن يهدينا. وأعظم سورة في القرآن هي الفاتحة. الفاتحة قائمة على قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. فأعظم شيء هو الهداية، أعظم نعمة هي الهداية، لأن نعمة النعم الأخرى كلها تزول. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قيل لي لتنم عينك وليعقل قلبك ولتسمع أذنك، فنامت عيني وعقل قلبي وسمعت أذني. النبي صلى الله عليه وسلم حتى هو نايم قلبه لا ينام، لأن قلبه مركز استقبال الوحي. قال: فنامت عيني وعقل قلبي وسمعت أذني. ثم قيل: سيد بني دارا، ثم صنع مأدبة وأرسل داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ورضي عنه السيد، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة ولم يرضى عنه السيد. فالله السيد، ومن أسماء الله السيد، والدار هي الإسلام، والمأدبة هي الجنة، والداعي ومحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث طيب، حديث عظيم جدا. وفي رواية أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي، يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلا. فقال: اسمع سمعت أذنك وعقل عقل قلبك، إنما مثلك. هنا بيكلم محمد صلى الله عليه وسلم وهو نايم. قال: اسمع سمعت أذنك دعاء، اسمع تسمع أذنك، وعقل عقل قلبك، يعني يدعو له بأن قلبه يعقل، وكان كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا، مثل ملك اتخذ دار، طبعا الملك هو الله، اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مأدبة، يعني مائدة مطعام فيها كل المشهيات، ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه. فالملك هو الله، فالله الملك، والدار الإسلام، والبيت الجنة، وأنت يا محمد الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل منها. الله أكبر. فهذه الآية العظيمة، المثل لساق ابن القيم رحمه الله، تشبه وتمثل الحياة الدنيا في فنائها وزوالها وقلة أهميتها والملاذ بها كأنه ماء. ماء، قال كماء، الكاف هنا موضع الرفع، كماء يعني للتشبيه، أنزلناه من السماء فاختلط هذا الماء بنبات الأرض، اختلط بالأرض وبدأ به نبات الأرض، وأخرجت الأرض ألوانا من النبات. سبحان الله، سبحان الله، خرجت كل الكلأ والتبن والشعير والحبوب والثمار والبقول والفواكه، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، أي حسنها وزينتها، لأن الزخرف هو كمال حسن الشيء، ولذا قيل للذهب زخرف. وزينت الأرض بالحبوب والثمار والأزهار، سبحان الله، سبحان الله، زينت بكل هذه الزينات، زينت بكل هذه الزينات، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يعني على حصادها والانتفاع بها. أخبر عن الأرض، والمعنى هنا بالنبات، سبحان الله. وهو الآن لو نظرنا إلى ما الأمريكان والروس وغيرهم، كل واحد منهم يقول: أنا أستطيع، ما عندي أسلحة، أدمر الكرة الأرضية بالكامل. ظن أهلها أنهم قادرون عليه، الله أكبر. ولذا نخشى أن يأتيها أمرنا، أمر الله، ليلا أو نهارا، سبحان الله، وتصبح هشيما كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تكن عامرة، كأن لم يكن فيها أحد، كأن لم يعش فيها أحد، سبحان الله، سبحان الله. إن في ذلك، والله جل يفصل الآيات لقوم يتفكرون، يتفكرون، سبحان الله. والله يدعو إلى دار السلام، السلام هو التحية، لأن الله تعالى لما يدخل أهل الجنة الجنة ينالون من الله التحية والسلام، وكذلك ينالون التحية والسلام من الملائكة طبعا. فلذا الحسن البصري رحمه الله يقول: إن السلام لا ينقطع عن أهل الجنة وهو تحيتهم، كما قال: وتحيتهم فيها سلام. ولذا قال يحيى بن معاذ رحمة الله عليه: يا ابن آدم، دعاك الله إلى دار السلام، فانظر من أين تجيبه. الله يدعوه، لازم تجيبه بالطاعات، فإن أجبته من دنياك دخلتها، لكن إن أجبته من قبرك منعتها. فأنت في الدنيا الآن تعيش، أجب ربك عز وجل. ولذا قال ابن عباس، طبعا الجنة من يعني لها سبعة أبواب كده، ثمانية أبواب، قصدي لها ثمانية أبواب ولها سبع أسماء، يعني الجنة لها سبع أسماء وثمانية أبواب، فدار الجلال، دار السلام، جنة عدن، جنة المأوى، جنة الخلد، جنة الفردوس، جنة النعيم. فالله عز وجل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فهنا إظهار الحجة والدلالة العامة، ولكن الهداية الخاصة التي يخلقها الله في العباد هذه لمن شاء هو سبحانه من خلقه. وهنا الهداية سبحان الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والصراط المستقيم هو كتاب الله كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصراط المستقيم كتاب الله تعالى. وقيل الصراط المستقيم هو الإسلام، وهذا لا بأس، رواه النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس متعارضا. وقيل الصراط المستقيم هو الحق، والإسلام طبعا حق والقرآن حق. وقيل الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه من بعده أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ولا بأس أن هؤلاء أهل الحق. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث اللي هو ميكائيل وجبريل، ويعني مسألة المأدبة التي الله جل يعدها للناس، ولكن انتبه أن الله عز وجل جعل جبريل عليه السلام يدعو له يقول اسمع سمعت أذناك وعقل عقل قلبك. فهنا اسمع سمعت أذناك، كان أذن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعان وهو نائم وقلبه يعقل وهو نائم. نعم. طيب ما الخلاصة؟ الخلاصة هنا أنقلها لكم من كتاب أضواء البيان. قال الله جل وعلا جعل ما على الأرض زينة لها ليبتلي خلقه ثم يهلك ما عليه، كل على الأرض الابتلاء ثم بعد ذلك الهلاك، ويجعله صعيدا جرزا. وهذا فيه أكبر واعظ للناس وأعظم زاجر عن اتباع الهوى وإيثار الفاني على الباقي. ولذا قال صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. الدنيا حلوة خضرة، وإذا ترى الناس يتنافسون عليها، بل جميع المشاكل التي تحدث، كل المشاكل التي موجودة في هذه الدنيا كلها بسبب التعلق بالدنيا، حتى الخوارج والثورات، عيش حرية عدالة اجتماعية، يخرجون كله يريد الدنيا، كله يريد الدنيا. إذا الحسن البصري قال لأحد الخوارج الحاكم الذي تريد أن تصور عليه ما منعك دينا، لا منعك تصلي ولا منعك تحج ولا منعك تقرأ قرآن ولا منعك تذكر الله عز وجل أو تسبحه، فأنت تقاتل على الدنيا التي ربما يكون منعك إياها. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، جزاكم الله خيرا، أصلح الله حالنا وحالكم، بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل الأمثال مع ابن القيم رحمه الله. قال فصل: ومنها قوله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. يقول ابن القيم شبه الله سبحانه الحياة الدنيا في أنها تتزين في عين الناظر فتروقه بزينتها وتعجبه فيميل إليها ويهواها اغترارا منه بها حتى إذا ظن أنه مالك لها قادر عليها سلبها بغتة، إما بالموت وهذا ظاهر، وإما بمرض ينزل بالمرء فلا يستفيد بها، أو بآفة تجتاحها وتزيلها أحوج ما كان إليها وحيل بينه وبينها. هذا الكلام لابن القيم رحمه الله، إن فعلا الناس تغتر بالدنيا كلنا والعياذ بالله، نسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يهدينا، نغتر بالدنيا ونرى الأغنياء فيها ونرى الزخارف والزينات، والإنسان عندما يغتني وتكثر عنده النعم يظن أنه قادر على هذا، فيأتي أمر الله عز وجل بالليل أو بالنهار فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، يعني جعلناها حطبا وحطاما كأن لم يكن فيها شيء بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وهذا فعلا أي أرض ترى الأرض مثلا قبل محصول كذا، يبذر الفلاح فيها البذر ثم ترى الخضرة ثم ترى النبات يانعا، تنظر إلى الجنات أشجار البرتقال أشجار التفاح أشجار مزروعة القمح مزروعات الذرة وغيره، خضراء وزينة عظيمة جدا، زينة عظيمة، والإنسان يغتر بها. والإنسان الذي عنده نعم كثيرة فجأة يسلبها، ربما يموت فجأة ويترك كل شيء. قد رأينا أناسا كثيرين يموتون ويتركون وراءهم كل شيء، أو بمرض يصيبه المرض وعنده الأموال ولا يستطيع أن يستمتع بها، خلاص هو نائم على فراشه، الأملاك موجودة الأموال موجودة ولكن هو لا يستمتع بأي شيء، نائم على فراشه ينتظر المرض. أو تأتي آفة تزيل الزروع والخضرة والنباتات، جائحة ريح جراد غيره، وهو في أحوج ما يكون إليها، يقول ابن القيم وحيل بينه وبينها. فهذا تشبيه عظيم جدا. قال فشبهها بالأرض الذي ينزل الغيث عليها، أرض ينزل عليها المطر فتعشب، يعني يظهر فيها الخضرة ويحسن نباتها ويروق منظرها للناظر، إنسان يسر جدا وهو ينظر إليها فيغتر به ويظن أنه قادر عليها مالك لها. ينظر الأرض انظر هذه حقل مليء بالقمح، حقل مليء بالذرة، عندنا الأموال والحمد لله. فيأتيها أمر الله فتدرك نباتها الآفة، تأتي الآفات على النبات فتصبح كأن لم تكن قبل، فيخيب ظنه وتصبح يداه صفرا منهما، فجأة لا شيء، راح المحصول، ضاع ما كان ينتظره. فهكذا حال الدنيا والواثق بها، الذي يثق بالدنيا هكذا سواء. وهذا من أبلغ التشبيه والقياس. يكمل ابن القيم فيقول فلما كانت الدنيا عرضة لهذه الآفات، الدنيا كلها آفات وما في أحد سلم، وانظر في نفسك وفي أسرتك، لا بد أن هناك ناس فقدناهم وناس مرضوا وأحداث شديدة حدثت، فانظر إليها. بينما قارن حال الدنيا التي كلها آفات وكلها ابتلاءات، وقارن بين الجنة، الجنة سليمة من الآفات. قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام، فالجنة هي دار السلام. قال ابن القيم فسماها الله هنا دار السلام لسلامتها من هذه الآفات. أنت آمن، أنت في حدائق وفي جنات ونهر والأنهار تجري، وانتهى الأمان، لن تزول هذه الثمار، أنت لن تكبر، أنت لن تصيبك الأمر، لن تصيبك الأمراض، ولن يأتيك الموت، فأنتم خالدون فيها. فهذه الآفات التي ذكرها في الدنيا، قال فعم بالدعوة إليها وخص بالهداية من شاء، فذلك عدله، يعني أنه يعم بالدعوة الكل، هذا عدله، فيعاقب الكافر بعدله، وهذا فضله حين يخص بالهداية من يشاء. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. فنرى هنا أن الله عز وجل ضرب مثلا لزهرة الحياة الدنيا وزينتها، وأن هذه الحياة سريعة الانقضاء والزوال. ضرب المثل بماذا؟ بالنبات الذي يخرجه الله من الأرض بما أنزل من السماء من الماء، مما يأكل الناس من زرع وثمار على اختلاف أنواع الثمار وأصنافها، ومنها الذي تأكله الأنعام من العشب والأب والقضب والتبن وغير ذلك. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، أي زينتها الفانية، وزينت يعني حسن ما خرج منها وظهرت الزهور نضرة جميلة الشكل والألوان، وظن أهلها الذين زرعوها وغرسوها أنهم قادرون عليها، أي على حصادها ونيل الثمار منها، بينهم كذلك جاءتها صاعقة أو ريح شديدة فأيبست أوراقها وأتلفت ثمارها. ولذا قال تعالى: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا، أي يابسة بعد تلك الخضرة والنضارة، كأن لم تغن بالأمس، أي كأنها ما كانت حسناء قبل ذلك. ولذا سبحان الله، كأن لم تكن فيها أي نعيم. وهكذا كل الأمور بعد زوالها كأن لم تكن. ولذا في الحديث، حديث صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا، الناس الذين عاشوا في الدنيا في نعيم ورفاهية عظيمة جدا، فيغمس في النار غمسة، غمسة واحدة، ثم يقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا. ويؤتى بأشد الناس عذابا في الدنيا، المحرومين والبؤساء والفقراء جدا الذين عانوا الجوع والتعب والعري، فيغمس في النعيم غمسة، ثم يقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا. هذا الصحيح، الله أكبر. قال تعالى وهو يخبر عن الذين أهلكهم وأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. كذلك نفصل الآيات، يعني نبين الحجج والأدلة لمن، لقوم يتفكرون فيعتبرون بهذا المثل في زوال الدنيا من أهلها سريعا، مع أنهم اغتروا بها وتمكنوا منها سبحان الله، فتفلتت منهم، لأن الدنيا من طبيعة الهرب، اللي الذي يطلب الدنيا تهرب منه، والذي يهرب من الدنيا هي تطلبه، سبحان الله، يهرب من الدنيا، الدنيا تجري وراه وتجيب له كل المغريات، يجري هو وراء المغريات لا يجد شيء. ولذا ضرب الله مثل الحياة الدنيا بنبات الأرض في هذه الآية التي ذكرناها، ونفس المثل يذكره الله عز وجل في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وضرب هذه أمثلة في الزمر والحديد، ونأتي لها إن شاء الله. فهذا شيء عظيم جدا. ثم ختم المثل الله عز وجل بقوله: والله يدعو إلى دار السلام. الله بنفسه سبحانه يدعون إلى دار السلام. لما ذكر الدنيا وسرعة يعني زوالها وعطبها، رغب في الجنة ودعا إليها وسماها دار السلام. هنا التسمية بالذات دار السلام، لم يسميها مثلا جنة المأوى، سماها هنا دار السلام. لماذا؟ لأنها بالمقارنة بالدنيا سالمة من كل الآفات والنقائص والنكبات. فقال: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء. لذا دائما ندعو الله أن يهدينا. وأعظم سورة في القرآن هي الفاتحة. الفاتحة قائمة على قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. فأعظم شيء هو الهداية، أعظم نعمة هي الهداية، لأن النعم الأخرى كلها تزول. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قيل لي: لتنم عينك وليعقل قلبك ولتسمع أذنك. فنامت عيني وعقل قلبي وسمعت أذني. النبي صلى الله عليه وسلم حتى هو نايم قلبه لا ينام، لأن قلبه مركز استقبال الوحي. قال: فنامت عيني وعقل قلبي وسمعت أذني. ثم قيل: سيد بني دارا، ثم صنع مأدبة وأرسل داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ورضي عنه السيد، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة ولم يرضى عنه السيد. فالله السيد، ومن أسماء الله السيد، والدار هي الإسلام، والمأدبة هي الجنة، والداعي ومحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث طيب، حديث عظيم جدا. وفي رواية أنه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي، يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلا. فقال: اسمع سمعت أذنك وعقل عقل قلبك، إنما مثلك. هنا بيكلم محمد صلى الله عليه وسلم ونايم، قال: اسمع سمعت أذنك، دعاء، اسمع تسمع أذنك، وعقل عقل قلبك، يعني يدعو له بأن قلبه يعقل. وكان كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا، مثل ملك اتخذ دار، طبعا الملك هو الله، اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مأدبة، يعني مائدة مطعام فيها كل المشهيات، ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه. فالملك هو الله، فالله الملك، والدار الإسلام، والبيت الجنة، وأنت يا محمد الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل منها. الله أكبر. فهذه الآية العظيمة، المثل اللي ساقه ابن القيم رحمه الله، تشبه وتمثل الحياة الدنيا في فنائها وزوالها وقلة أهميتها والملاذ بها كأنه ماء. ماء، قال كماء، الكاف هنا موضع الرفع، كماء يعني للتشبيه، أنزلناه من السماء فاختلط هذا الماء بنبات الأرض، اختلط بالأرض وبدأ به نبات الأرض، وأخرجت الأرض ألوانا من النبات، سبحان الله سبحان الله، خرجت كل الكلأ والتبن والشعير والحبوب والثمار والبقول والفواكه، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، أي حسنها وزينتها، لأن الزخرف هو كمال حسن الشيء، ولذا قيل للذهب زخرف، وزينت الأرض بالحبوب والثمار والأزهار، سبحان الله سبحان الله، زينت بكل هذه الزينات، زينت بكل هذه الزينات، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يعني على حصادها والانتفاع بها، أخبر عن الأرض والمعنى هنا بالنبات، سبحان الله. وهو الآن لو نظرنا إلى ما الأمريكان والروس وغيرهم، كل واحد منهم يقول أنا أستطيع، ما عندي أسلحة، أدمر الكرة الأرضية بالكامل، ظن أهلها أنهم قادرون عليه، الله أكبر. ولذا نخشى أن يأتيها أمرنا، أمر الله، ليلا أو نهارا، سبحان الله، وتصبح هشيما كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تكن عامرة، كأن لم يكن فيها أحد، كأن لم يعش فيها أحد، سبحان الله سبحان الله. إن في ذلك، والله جل يفصل الآيات لقوم يتفكرون يتفكرون، سبحان الله. والله يدعو إلى دار السلام، السلام هو التحية، لأن الله تعالى لما يدخل أهل الجنة الجنة ينالون من الله التحية والسلام، وكذلك ينالون التحية والسلام من الملائكة طبعا. فلذا الحسن البصري رحمه الله يقول إن السلام لا ينقطع عن أهل الجنة وهو تحيتهم، كما قال وتحيتهم فيها سلام. ولذا قال يحيى بن معاذ رحمة الله عليه يا ابن آدم دعاك الله إلى دار السلام، فانظر من أين تجيبه، الله يدعوه لازم تجيبه بالطاعات، فإن أجبته من دنياك دخلتها، لكن إن أجبته من قبرك منعتها، فأنت في الدنيا الآن تعيش، أجب ربك عز وجل. ولذا قال ابن عباس، طبعا الجنة من يعني لها سبعة أبواب، كده ثمانية أبواب، قصدي لها ثمانية أبواب ولها سبع أسماء، يعني الجنة لها سبع أسماء وثمانية أبواب، فدار الجلال، دار السلام، جنة عدن، جنة المأوى، جنة الخلد، جنة الفردوس، جنة النعيم. فالله عز وجل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فهنا إظهار الحجة والدلالة العامة، ولكن الهداية الخاصة التي يخلقها الله في العباد هذه لمن شاء هو سبحانه من خلقه، وهنا الهداية سبحان الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والصراط المستقيم هو كتاب الله، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصراط المستقيم كتاب الله تعالى، وقيل الصراط المستقيم هو الإسلام، وهذا لا بأس، رواه النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس متعارضا، وقيل الصراط المستقيم هو الحق، والإسلام طبعا حق، والقرآن حق، وقيل الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه من بعده أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ولا بأس أن هؤلاء أهل الحق. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث اللي هو ميكائيل وجبريل، ويعني مسألة المأدبة التي الله جل يعدها للناس، ولكن انتبه أن الله عز وجل جعل جبريل عليه السلام يدعو له يقول اسمع سمعت أذناك وعقل عقل قلبك، فهنا اسمع سمعت أذناك، كان أذن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعان وهو نائم، وقلبه يعقل وهو نائم، نعم. طيب ما الخلاصة؟ الخلاصة هنا أنقلها لكم من كتاب أضواء البيان. قال الله جل وعلا: جعل ما على الأرض زينة لها ليبتلي خلقه ثم يهلك ما عليها. كل ما على الأرض الابتلاء ثم بعد ذلك الهلاك، ويجعله صعيدا جرزا. وهذا فيه أكبر واعظ للناس وأعظم زاجر عن اتباع الهوى وإيثار الفاني على الباقي. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. فالدنيا حلوة خضرة، وإذا ترى الناس يتنافسون عليها، بل بجميع المشاكل التي تحدث، كل المشاكل التي موجودة في هذه الدنيا كلها بسبب التعلق بالدنيا. حتى الخوارج والثورات، عيش حرية عدالة اجتماعية، يخرجون كله يريد الدنيا، كله يريد الدنيا. إذا الحسن البصري قال لأحد الخوارج: الحاكم الذي تريد أن تصور عليه ما منعك دينا؟ لا منعك تصلي، ولا منعك تحج، ولا منعك تقرأ قرآن، ولا منعك تذكر الله عز وجل أو تسبحه، فأنت تقاتل على الدنيا التي ربما يكون منعك إياها. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. جزاكم الله خيرا، أصلح الله حالنا وحالكم، بارك الله فيكم.